لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: تقدمكم النووي باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مرت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت وبأي شيء تبايعون؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول المجاشع فقال صدق. قال حدثنا أبو بكر وأبو أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو صعيب قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا إسحاق بن منصور ورافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهيل قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الدهي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثناه محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحسبها يوم وردها؟ قال نعم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد الكسر قال أخبرنا ابن وزير قال أخبرني ابن يزيد قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكم. ولا والله ما مست رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط أرى أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. قال: وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر قال ابو الطاهر اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن بهز قال هارون حدثنا ابن بهز قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته عن بيعه النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امراه قط الا ان ياخذ عليها، فاذا اخذ عليها فاعطته قال: اذهبي فقد بايعته.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. أما قبل ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع المسلمين على أن يهاجروا إلى هذه المدينة قبل ذلك، فكل مسلم أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلزم عليه أن يهاجر إلى هذه المدينة، لأن الرسول في المدينة والشرائع تؤتى في المدينة. فإذا جلس في قريته أو في بلده يأتي أمر فرض من فرائض التي أوجبها الله فلا يدري عنها ولا يعمل بها، فلأجل ذلك كان هذا هو الواجب. وبعد فتح مكة فلا هجرة بعد ذلك، أما يجلس في أي بلد أو يهاجر من بلد كفر إلى بلد نعم إسلام أو من بلد بدعة إلى بلد سنة فهذا، أما يهاجر من بلد إلى المدينة فما في حاجة إلى ذلك. نعم، لأنه نعم. وإذا هذا ما يريد باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، فلأجل ذلك هؤلاء الذين جاء رجل وطلب من رسول أن يبايعه نعم على الهجرة فقال له: لا، إنما أبايعك على الإسلام وعلى الجهاد وعلى الخير. وعلى الخير يشمل إيه؟ كل الخير. فهذا من عطف إيه؟ العام على الخاص. أول مثلا الإسلام، بعدين الجهاد، بعدين الخير. فالخير يدخل فيه الصدقات ونوافل العبادة والحج الذي ما ذكر إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، وبيان كذلك هذا الحديث فإنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة يعني بعد إيه؟ بعد فتح مكة. فلا يلزم لإنسان يكون في مكة يهاجر إلى المدينة أو في أي بلد. كذلك لما يعني انتشر الإسلام ما يلزم أن يهاجر مثلا من مصر أو من الشام أو من أي بلد إلى المدينة، ما في حاجة، ما دام أحكام الإسلام معروفة والبلاد بلاد إسلامية فلا يلزم أن يهاجر. أما إذا كانت بلاد كفر وشرك فإنه نعم يجب عليه الهجرة، لأن الهجرة لا تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت فهناك انقطعت الهجرة. وقبل ذلك ومع وبيان معنى لا هجرة بعد، يعني لا هجرة بعد فتح مكة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي حديث حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع ابن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، يعني الهجرة إلى المدينة، هذا المراد به. فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، إن الهجرة قد مضت لأهلها، خلاص الآن مكة فتحت وصارت بلاد إسلامية فقد مضت. فالذين هاجروا قبل ذلك حصلوا الأجر العظيم، والله قد مدح المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون هو أولى من ذلك. فالآن قد مضت، ولكن على الإسلام، ولكن الآن أبايعك على الإسلام وعلى الجهاد وعلى الإسلام. والإسلام معروف شرائعه كثيرة، ويكفي ذلك الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والإيمان كله يدخل. فإذا جاء الإسلام يدخل الإيمان، وإذا جاء كل واحد منفرد فيصير الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان له الأعمال إلا في الباطن. ولذلك جاء وحده قال لما الرسول سألوا عن الإسلام فقال ذكر لهم الإيمان. وإذا جاء كل واحد منها فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان شيء في القلب والإحسان درجة أرفع من ذلك. والجهاد كذلك هو جهاد الكفار والمشركين وهذا فيه أجر عظيم جدا ولذلك الله يمدحهم دائما ويذكرهم قبل الآء. نعم. والخير والخير هذا يشمل كل أعمال الخير فيشمل الصدقات ويشمل يعني الإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين والأشياء التي لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحج يدخل في ذلك والصيام يدخل في ذلك وكل الأعمال فهذا من عطف الخاص على ومرات يكون عطف العام على الخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات يدخل فيها صلاة العصر ثم قال والصلاة الوسطى ما هي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا كذلك سويد بن سعيد حدثنا علي بن مصر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح المراد بالفتح فتح مكة وقال هنا يعني إيه العهدية فتح مكة. وهناك جاء في آية عن رسول الله في القرآن عن رسول الله في القرآن وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هذه الآية في سورة الحديد فيقول الله تعالى وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله. لماذا لا تنفقوا في سبيل الله؟ نعم للجهاد والأعمال الخيرية. نعم ولله ميراث السماوات والأرض ثم ذكر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية يعني في هذه الآية إيش المراد ليس فتح مكة إنما صلح الحديبية. فالمسلمون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل من المسلمين الذين أسلموا بعد صلحه. ومعلوم أن صلح الحديبية حصلت في عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم وفتح مكة في العام 8 من هجرته. فأي مسلم أسلم قبل يعني صلح الحديبية فهو أفضل نعم ممن أسلم بعد صلح الحديبية. فالذين أسلموا في عام 7 نعم والذين أسلموا في عام 8 أو في عام 9 فإن ليس لهم من الفضل ما لهؤلاء الصحابة الذين أسلموا ويشمل الصحابة الذين مثلا هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك من أصحاب رسول الله. ولذلك يقول في هذه ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وذلك الذين جاءوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد يعني من بعد صلح الحديبية وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة كلهم يدخلوا الجنة ولكن قد يكون في امتياز وكلا وعد الله. ودائما الحسنى دائما في القرآن في الأحاديث عن رسول الله فالمراد بها ومن ذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وهي أعظم يعني نعمة للمسلم الذي وقد أنكرها بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة فهم غلطوا في ذلك أشد الغلط والآيات التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى منها قوله تعالى مثلا على الأرائك ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقول ولله الحسنى وزيادة. وكذلك حديث عن رسول الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المعتزل يقول أن الله لا يقل. ليه؟ يقول الله القرآن قال لن تراني لموسى عليه السلام ربي أرني أنظر قال لن تراني وهم يغالطوا أنفسهم لأن هم ناس يعرفوا اللغة العربية هم يعني عوام يعرفوا اللغة العربية فلن لا تكون للتأبيد تكون ايه حرف نفي ونصب واستقبال. واحد يقول مثلا لن اذهب الى المكان الفلاني معنى ايه يعني لن يذهب في المستقبل هو ما يذهب مره واحد هم يقول لا ما يذهب مره واحد وهذا غلط. هم بنفسهم يعني لو واحد قال أن لن اخرج من داري يعني ما يخرج ابدا ابدا حتى لو قال مثلا لن اخرج من السجن يخرجوا من السجن يعني. فهم ما بيغالط أنفسهم. ولذلك الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أسلموا بعد ذلك وكلا وعد الله الحسنى وهذه آيات. فلأجل ذلك لا هجرة بعد الفتح خلاص. أما إذا كانت بلاد شرك وبلاد هذا فله أن يهاجر. ولكن هناك الآن نظم أصبحت قد يعني تمنع الإنسان من هذه الأشياء. يجي مثلا مسلم يجي هاجر هنا ما يخلو لأن أشياء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك. كان بعد الحج إذا انتهى يقول يا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق ما يخلهم يجلسوا. ليه؟ لأنه إذا جلسوا يعني قد يكون ما عندهم أعمال فيؤدي هذا إلى أشياء. أما لو كان يعني عنده أموال ولذلك مثلا أي حتى الدول السعودية إذا كان عنده تجارة أو عنده قد يمنحوا من هذا. قلت فبأي شيء تبايعوا؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو لقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. خلاص بعد فتح مكة لا هجرة. يقعد في بلاده ويتعلم الأحكام الشرعية لأنه هناك من يعلمه من العلماء. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد نعم ابن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقلت صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. يعني إيه صار إيه مرسل. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. دحين الصحابي تغير والسند كذلك متغير. قال رسول الله يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. لا هجرة من مكة إلى المدينة أبدا ولكن جهاد ونية. وقال وإذا استنفرتم فانفروا. يعني إذا طلب منكم ولي الأمر الخروج للجهاد فاخرجوا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما دعاهم أبو بكر الصديق للجهاد خرجوا نعم للجهاد أول لقتال المرتدين ولقتال من ادعى النبوة. ثم بعد ذلك خرجوا إلى العراق وخرجوا إلى الشام وفتحوا هذه البلاد. ثم استمر ذلك ولاة الأمر كذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وفتحت الشام وفتحت مصر. وثم بعد ذلك بعد نعم فتحت مصر ثم بدع شمال أفريقيا. ولولا الغلطات التي غلط بعض القوات لكان الإسلام عم أوروبا كلها. ولكن بعد ذلك لما وصلوا إلى جبل طارق يعني هناك صار بعضهم فيه الترفه وفي هذا فحصل يعني وقف الإسلام يعني إلى فرنسا. وإلا لولا ذلك لكان يعني لو كانوا مثل الأولين في دينهم وفي هذا لكان يعني أوروبا كلها. وأما أمريكا ما حد يدري عنها ذاك الوقت. حتى أن وقف طارق قال لو أعلم أن بعد هذا البحر جاي نعم يعني ناس كان خاض البحر وذهب إليه. فأمريكا يعني ما كان يدري عنها الناس. وهذا ثم بعد ذلك بعد سنين طويلة علم عن أمريكا وصارت يعني دولة من أعظم الدول. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا ثم حول الإسناد أو حاء. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا مفضل يعني بن مهل حول برضه شيخ الإمام مسلم تغير. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وجاء هنا في الشرح وفي رواية الأخرى لا هجرة بعد قال أصحابنا وغيره من العلماء لا هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال أصحابنا غير من الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وتأول هذا الحديث تأويلين. أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا يتصور منها الهجرة. والثاني وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة. فإذا كان في بلاد أخرى ولكن يعني يريد أن يهاجر مثلا إلى المدينة فهاجر. كان أول كثير يعني الآن يعني بعض الناس كانوا لم يكونوا في المدينة وهاجر وكانت بلادهم بلاد إسلامية. ولكن بلاد إسلامية فيها من الأشياء الذي يعني ما فيها أضرار كثيرة يعني تجد مثلا يعني البلاد الإسلامية التي تحكم بشريعة الرب سبحانه وتعالى وبالقرآن وبالسنة هي المملكة العربية. الباقين كلهم تقريبا كلهم يعني عندهم قوانين وضعية وفي بعض الأحكام يعني في الأحوال الشخصية. ايش الاحوال الشخصيه؟ يعني النكاح والميراث بس. واما واحد سرق تقطع يده هذا ما في الزنا وهو محصن، بل يعني في بعض البلاد الأوروبية يعني الزنا في الشارع بشرط أنه يكون إيه لا يقهرها، فإذا قهرها يعني، وأما إذا ما قهر يعني رأى الناس الذي في أوروبا وفي غير ذلك في الحدائق، هذا شغل البوليس ها، وإذا أجبرها بالقوة هذا يدخل البوليس وله جزاء وله شيء. والزنا معروفة محرم، وكذلك الربا مفتوح، بل يعني العلماء جاءوا في بعض البلاد الإسلامية أن الربا يعني الربا يعني نوع واحد، إنما الربا ربا النسيئة، أما ربا الفضل هذا ما فيه شيء. علماء كمان يعني في الحديث وهذا ساو فلسفة كده ليه يقول الرسول قال إنما الربا ربا النسيئة، إنما إيش للحصر دائما في الدول العربية. واحد يقول إنما محمد نعم طبيب، معناه هندسة ما يعرف شيء، هذا معنى في الهندسة ما عنده هذا معنى. فقال الرسول قال إنما الربا ربا النسيئة، خلاص إذا ربا النسيئة الدين، يدين 100 بعدين يسلم 105 أو 110 هذا، أما يبيع الذهب بالذهب متفاضل هذا ما فيه، يبيع البر بالبر متفاضل، يبيع الشعير بالشعير، مع أنه أحاديث كثيرة موجودة عن رسول الله نعم عبادة بن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وغيرها أحاديث من هذا النوع يعني موجودة كلهم. والآن يعني صاوا ضجة كذا، وجاءوا كذلك يعني البنوك، هذه البنوك كلها تشتغل بالريال، تدعين واحد مثلا 10,000 ريال بعدين تأخذ منه إيه يعني زيادة. وكانوا أول قبل يعني مثلا تطوع مثلا يدينوا 10,000 ما يعطيله 10,000 يعطيله إيه 9,000 ويبيد عليه 10,000 عشان بكرة لا يشتكي في المحاكم في المملكة العربية السعودية، يروح للمحكمة ما يرضوا يحكموا له، لكن في غيرها ماشي الشغل هذا. هنا لو دينوا 10,000 وبعدين يعني قال له يبغى 10,000 مثلا فضل 10,000 ما يرضوا المحاكم في المملكة العربية، لكن في غير المملكة يقبلوا زيها، فلذلك فيها تحايل، ولذلك المصائب اللي جاءت هذا كله من ايه من الربا. والربا معروف، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مشكلة زي هذه مشكلة يعني أبدا. والقرآن وحل الله البيع وحرم الربا، ايش الربا الزيادة. وكان واحد زمان يعني قبل في أوائل الجامعة شخص يعني سوري، أنا رأيت محاضرته نسيت اسمه الآن، ساوى محاضرة في الجامعة يقول الكسالة سمى أهل الإيه سمى أهل البنوك الكسالة، لأنهم يعصروا فلوس بدون إيه بدون لكن مثلا واحد يبغى يحول إلى أمريكا يأخذ منه مصلحة، مثلا يجيب له 10,000 ويأخذ ويحولوا له إلى أوروبا بلاش، لا هذا ما يصير. لهم موظفين ولهم كذا، أما يدينوا 10 ويأخذوا 12 هذا هو الحرام. أما مثلا يبغى يحول إلى مكة يقولوا يجيب ريالين ما في بأس، لأن الفلوس ما يرسلوها عندهم وكيل هناك. الآن ما شاء الله سهل، يشوف ما شاء الله الذين يشتغلون في المملكة العربية السعودية من العمال يروح للبنك يسلمهم المبلغ، يعطوه شيك أو يعطوه شيك، والشيك يرسل إلى هناك إلى أندونيسيا، في أندونيسيا يجي اللي عنده باسم الشيك يستلمه في إيه، سواء كان في الراجح أو في غير ذلك. تصير هذا واحد مثلا يبغى يحط أوراق بل تسرق هذه الأوراق، في فائدة يعني فيها، لكن بس بشرط إيه يبطل. إذن إيش كان لازم نعمل بنوك إسلامية، وهذا ما يمكن بنوك إسلامية إلا بشرط إيه يجتمع العلماء، علماء يعني من الشرق ومن جميع البلاد الإسلامية ويقرروا يعني أشياء يعني شرعية هذا. وكذلك مثلا ما يدين الواحد 10 مثلا مثلا يعني مثلا رجل يبغى يبني يشتروا له الإسمنت ويشتروا له الحديد ويشتروا له الأشياء كلها ويبيعوه، قطمة الإسمنت قام اليوم شفت في الجريدة ب 13 ريال يبيعوه عليه ب 14 ريال ما في شيء، أو 15 ريال يشتروا يعطوا له إيه 1000 ولا 10,000 قطمة من هذا النوع يقللوها عليه ب 15 ويجيبوا ويشتروا له الحديد كمان ما يقولوا لا أنت روح اشتري تعال، فيها يعني فيها تحايل. ولذلك هذه المصائب اللي بتجينا حتى عن إسرائيل كل مع منصور بهذا الإسناد. وحدثنا كذلك محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حليب ابن ثابت عن عبد الله عن عبد الرحمن بن حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قالت لا هجرة بعد الفتح، مراد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، النية الطيبة. وجاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو أثر ينكعها فهجرته إلى ما هج. والنية الطيبة يعني الإنسان يعني لو كان، وجاء في الحديث صحيح نعم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله آيات أحد ما شاوته ويكون له فيها، قال أرأيت لو وضع في الدوزنة إيه وزر ولا لا. فكذلك إذا اتصل بزوجته لأجل يعف نفسه ويعف زوجته ويأتيه ولد صالح يصير إيه في أجر، وإذا كان لا وقت الحاجة هو يتصل بجامع زوجته ليفعل إيه مباح، وإذا زنى فيه الأعظم عشان يأكل عشان يعيد يتنشط للعبادة ويجي يصلي العصر والمغرب والعشاء، وفي الليل كمان يتعشى عشان يقوم للفجر يصلي، يصير إيه الأكل مباح، فيصير إيه في أجر كمان. وهكذا يعني كل الأعمال الطيبة إذا كانت النية حسنة فذلك. وإذا استنفرتم يعني طلب منكم إيه الخروج للجهاد، كما حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم كذلك ما بعدهم حتى الأمويين بعد ذلك كانوا إيه خرجوا إلى تركيا وإلى فتحوا البلاد كلها. هذا هو ومعناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا الحديث على نية الخير مطلقة، والخير إيه عام، كلمة خير هذه يشمل عام، وأنه يساب على النية. وهو إذا استنفرتم معناه إذا طلب منكم الإمام للخروج للجهاد فاخرجوا، هذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، ومعلوم أن الجهاد فرض كفاية. وقول الله تعالى نعم فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. فإذا هاجم العدو بلاد إسلامية فيجب على المسلمين كلهم، وأما إذا كان هو أصله فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. فذلك أصحاب رسول الله كان يخرج البعض والبعض إيه يجلس في المكان، وهكذا، وهذا هو الأصح. وإذا هجم العدو فهذا يكون إيه فرض كفاية، وإذا فعله من تخسر بهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. وإن تركوه كلهم أثموا مثل صلاة الجنازة، فإذا مسلم مات وأبوا أن يصلوا عليه وأبوا أن يغسلوه وأبوا أن يكفروا من علم ذلك فيصير إيه يأثم، وإذا كان فعل بعض ذلك جماعة خلاص سقط عن الباقين. وهذا هو فرض الكفاية. وكذلك العلم كذلك ينقسم إلى فرض واجب وهو تعلم الدين كيف التوحيد الصلاة الزكاة الصيام، هذا لا فرض. وأما يتعلم الأحكام الشرعية الكبيرة يصير قاضي يصير هذا، فهذا لا، هذا فرض كفاية إذا قام به الله سقط عن الباب. إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض الكفاية، هذا هو الصحيح يعني، والثاني أنه كان فرض عين، واحتج القائلون لأنه كان فرض كفاية لأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض، يعني مو كل المسلمين يغزو. قول صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الهجرة، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي حدثني ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه قال حدثني أبو سعيد الخدري، الآن الصحابي صار إيه سعيد الخدري الأنصاري، أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، وهذا يعني تحذير، يعني زي يقول ويلك، إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل، إن شأن الهجرة الصحيحة لشديد فهل لك من إبل، قال نعم، قال فهل تؤتي صدقتها، قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار، خلاص عندك إبل وأدي، يعني كذلك تصلي نعم وتزكي وتحج حجة الإسلام، اجلس في أي بلد خلاص وراء البحار، روح في أي مكان في آخر الدنيا واجلس فيها فإن لك الأجر العظيم، وإنك تأخذ نعم جزاءك وعملك الطيب تأخذ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا ثابت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فالحسنات تتضاعف وخصوصا مثلا في المدينة وفي مكة إلى غير ذلك من يعني في أي مكان شئت فإن الله لن يترك من عملك شيء، يعني لن ينقص ذلك معناه لا ينقص من عملك فعملتي وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك، بل تأخذ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف، فأي مكان جلس وإذا حصلت أن تجد في مكة أو تجد المدينة هذا شيء آخر فإن الحسنة في المدينة يعني بألف صلاة نعم، وكذلك الأعمال الأخرى وكذلك في مكة 100,000 صلاة ولكن وهل يعني السيئات تتضاعف في مكة؟ أصح الأقوال أنها لا تتضاعف، إنما تكون إيه سيئة كبيرة، هذا هو أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يرى أن السيئة في مكة تتضاعف، واستدل بذلك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن عذاب أليم، وكان عبد الله بن عباس في مكة عاش مدة طويلة ثم يعني رأى أنه ما يصلح له أن يسكن في مكة، وقال هذه يعني بلد ضاع فيها السيئات، ونقل إلى الطائف وجلس فيها حتى توفي هناك وهذا ليس بها. والصحيح أن والدليل على ذلك الأحاديث، يقول الله تعالى في السنة من هم بحسنة فعمل كتب الله عند عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده، ومن هم بسيئة فعمل كتب الله سيئة واحدة، سيئة واحدة قال فهذا هو إيه، لكن سيئة مثلا كبيرة تصير مثلا يروح يساوي الجريمة في مكة غير يساوي الجريمة في أي بلد من بلاد الإسلام يعني غير ولذلك والقرآن قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء يرى أن تتضاعف السيئات فما هناك أدلة تدل على ذلك أبدا يعني من كتاب أو سنة، ومنها صحيح. وهذا يعني وثره العلماء، لو أن إنسانا ذهب إلى بيت ملك جبار ملك جبار من الجنوب، هل يقعد يطالع من هنا ويطالع ويعرف أنه إيه لو ساوى غلطة كثيرة يقول اقطعوا راسه بكي، يقعد بأدبه حتى بس يخرج بسلام، فإذا يخرج إيه يتأدى في مكة ويخرج بسلام يحصل أجر ويحصل ثواب ويحصل حسنات كثيرة أبدا. وكذلك يعني بعض العلماء يرى أن الصلاة في مكة كل مكة ليس الحرم، وهناك من العلماء من يرى تقريبا يعني بس إيه الحرم حول الكعبة، ومن ذلك الإمام مسلم هذا يعني أنا كنا رأينا أحاديثه يعني في الحج مرت علينا، يقول مثلا صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، ذكر هذه الأحاديث ثم ساب في الأخير الحديث الرابع إلا مسجد الكعبة، صلاة في مسجد هذا خير إلا مسجد الكعبة، فكأنه هو إيه يرى أن إيه التضاعف إيه ما حول الكعبة بس، والناس الآخرين يقول لا اللي يصلي في جروة اللي يصلي في منى واللي يصلي في المعابد كلهم هذول له 100,000 صلاة والظاهر هذا ليه؟ لأن القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام، تدخل المسجد الحرام يعني الكعبة أو مكة يعني وهذا موجود يعني. وابن القيم يقول هذا الكلام يعني ابن القيم يقول أن مكة كلها، ويمكن معاه كذلك ناس من العلماء، ولكن يعني الإمام مسلم يرى أن التضاعف بس إيه يعني المسجد. ولو توسع يعني المسجد الآن لما توسع، وكذلك مسجد هذا لما توسع كذلك ليس معناه إلا المسجد يعني الذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا وهناك بعض العلماء كان يقول إلا مسجدي هذا، والصحيح لا الزيادة حكمها حكم المزيد، وما يدل على ذلك إجماع الصحابة على يعني على موافقة عثمان لما بنى الزيادة هذه إلا قدام، لأنه صار يصلي هناك، فلو كان الصحابة يدري إنه ما يحصل عثمان ما يخلوا عثمان ناقش شجاع أبدا ما يخلوا كان يصلي هناك قدام، ولو هذا ما يخلوا أبدا. فلذلك إن شاء الله في أي مكان صلى في المسجد، وفي أثر عن عثمان عن عمر لو مد إلى صنعاء لكان مسجد هذا، بس هذا ما هو يعني لو كان وجدناه قوي كان يصير خلاص يعني لكن هذا إجماع، وإجماع الصحابة خلاص ما يحتاج لأن الصحابة كانوا قد إيه في عهد عثمان آلاف يعني مش عشرة أنظر آلاف، لو يعرف أن بعدين ما يخليه هذا ما يرضوا أبدا ولا يخلوه يتناقش معاه كل المناقشة لأنه هم هكذا دابهم. ولذلك أبو بكر الصديق لما أبوي عبد الغيرة خطب فقوموني قال ما مش يعني وإيجوا بعدين حكام يقول من قال لاتق الله ضربت عنقه الامويين وقاعد يقول له اتق الله يقول يضرب عنه ظلم هذول ما يبقى مناقشه ولا شيء يساوي زي ما يبغوا. فلذلك هذا تقريبا ولكن جهاد قال تؤتي صدق قال نعم قال فاعمل من وراء البحار في أي قرية أو في أي مكان فإن الله لن يترك من عملك شيئا يعني لن ينقص يعني لن ينقص من عملك شيئا تأخذ الحسنات كلها كاملة. والقرآن ذكر هذا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي لهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم ها فهل تحلبها يوم وردها قال نعم. فإذا حلبها يوم وردها بده يعطي الناس الحليب يعني ذاك الوقت ما في يعني نحن رأينا في بعض البلاد يعني إلى قريب يعني هنا في بعض البلاد الحليب لا يباع في نجد هنا بس قريب يعني نحن ما شوفنا البلاد الثانية ما يعني عيب بيع الحليب خلاص دحين خلاص كل شيء توفر ده بيع الحليب أبدا. واحد مريض يعني لازم واحد جاره ولا واحد صديقه يرسل له حليب ما يباع في الأسواق. ويمكن كثير من القرى وكثير من البلدان بهذه الطريقة أبدا والمدنية هذه يعني رأينا في بعض البلاد أبدا لو واحد دخل في بلاد ما يجد مثلا سوق يشتري طعام أو يشتري شيء يجد بعض أشياء يعني يجد أشياء ناشفة لكن يجد خبز ما في شهادة في القرى وفي هذا. الآن الحمد لله توسرت الأمور يعني في الفنادق وفي المحلات فأصبح يعني هذه أشياء من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب كيفية بيعة النساء يعني كيف الإمام يبايع النساء. معروف أن مبايعة الرجال أن يبايع الملك مثل الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة في الحديبية قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقلين كل واحد يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم على قتال قريش لأنه أشيع في جيش الرسول أن قريش قتلت عثمان رضي الله تعالى عنه فإن الرسول أرسل عثمان أراد يرسل عمر بن الخطاب فقال لعمر بن الخطاب أنا رجل يعني أولا عندي شدة معهم إنما الرجل المحبوب هو يمين عثمان بن عفان فأرسل. فذهب عثمان وهو بإحرامه لابس الإزار والرداء ووصل إلى مكة وقال لهم يعني اتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فأوشيع في جيش الرسول أن قريش قتلت عثمان فالرسول بايع الصحابة على قتال قريش وجعل يده اليمنى مع يد اليسرى بالنيابة عن يد عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم تبين أنه وكان كل واحد يجي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. وكذلك لما بايع الأنصار نعم في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية كان أما النساء فلا يبايعون بالمصافحة إنما بالكلام نعم بالكلام باللسان وهذا والسبب في ذلك أنه كانت هناك شروط وكان من تلك الشروط أن من فر من قريش سواء كانوا رجالا أو نساء الرسول يردهم إليه ومن فر من المسلمين من أصحاب رسول الله إلى مكة لا يردونه. فالصحابة ما رضوا هذا الشروط في الأول لكن حسب أمر رسول الله قبلوا ذلك. وبعد أيام جاء رجل نعم فالرسول رده وقال إن الله سيجعل لك مخرجا. وهكذا بعد ذلك اجتمعوا هؤلاء الشباب وجلسوا في جهاد يعني جهة من الجهاد فأي بضاعة أو أي قافلة لقريش ينهبوها فجاءوا إلى الرسول قال خذهم عندك ابن شرم لأنه منعونا من الجهاد. وأرادوا كذلك النساء لكن النساء جاءت الآية في سورة الممتحنة يا النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حب لهم ولا هم يحبون لهن وآتوهم وأنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواج مسلم أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال الذي في هذا يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور. فكان الرسول بايعهم بالكلام. وهذا أخذ من ذلك أن يعني صوت المرأة ليس بعورة بشرط تتكلم كلام كلامها العالي ما تتمجق وتسايق ترخم صوتها وتسايق فهذا إذا فعلت كذا هذا ما يصح. وأما إذا تكلم كلام راحت السوق تشتري أو راحت تبيع أو راحت المسجد أو هذا فليس في ذلك. وبعض الناس يشدد في هذا يقول إن صوت المرأة عورة، لا ما هو صوت عورة، فالرسول سمع صوته ولكن ما يصافع، فالرسول كان بايع والرسول هو القدوة، فلا يجوز مبايعة النساء بالمصافعة إنما هذا. ولكن الناس يتساهلون في هذه الأشياء، يعني في كثير من البلدان المرأة تخرج سافرة، والقرآن ذكر يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والآية الثانية قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء إلى آخر الآيات. فهذا هو الواجب، ولكن مع الأسف يعني الآن كثير من البلاد الإسلامية ما فيها الحجاب أبدا، ما في الحجاب، والمرأة تخرج سافرة أما بعض البلاد تخرج عريانة فخذها خارجة ورأسها مكشوفة، هذا مو يعني واجب، ساقها برا كده أبدا، وناس يعني مسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك فين الأحاديث هذه؟ هي هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو الطاهر حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب وهو يعني الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عروة بن الزبير يعني عائشة خالة له، وهو من التابعين ومن الفقهاء السبعة، وتعلم علمه من أصحاب رسول الله، ومن جملتهم خالد زوج النبي. قالت كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن، يمتحن يعني يسألهم الرسول يمتحن، وهذا يعني ليش أنت جيت من مكة يعني متغاضبة مع زوجك أو تكرهينه؟ تقول لا أنا جيت مؤمنة لله، فإذا قالت ذلك كان يمتحن بقول الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، والشرك ولا يسرقن، نعم ولا يزنين إلى آخر الآيات. والآية هو يعني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه هي الآية بكاملها. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، والمحنة قد بايع البيعة الشرعية. إيش المحنة هنا في هذه الآية؟ معنى بايعنا البيعة الشرعية لبيعة النساء، فلا يصافح مثلا المرأة لا يصافح ولي الأمر الأمير أو الحاكم أو غير ذلك، نعم بيدها إذا نعم تصافح محارمها، وأما النساء الرجال الأجانب فلا يجوز، والرسول هو القدوة، فإن الرسول بايع، والرسول يعني معروف أنه ما يحتاج لو بايع ولا مثل هذا لا يخشى عليه من ذلك شيء، ولكن ليشجع لأمته. فقال في هذا إيش معنى فقد أقر بالمحنة فقد بايع البيعة الشرعية، أو قد بايعت المرأة فقد بايعت البيعة الشرعية، أو إن كانوا جماعة بايعنا البيعة الشرعية. إذا أقرن بذلك من قول قال لهن رسول الله إن طلقن فإني بايعتكن، والنون هذه نون النسوة، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وقط هذا ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى، وما أفعله قط يعني ما أفعله فيما مضى، وإذا قال عوضه فمعناه فيما أفعله في المستقبل، لا أفعله عوضه معناه في ومعلوم أن قط وقبل وهذا يعني إيش ظرف، فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يبنى على الضم، ومن ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب، وهذا موجود يعني في القرآن كثير كثير بعد وإلا هو معلوم أن الضم يكون منصوب، ولكن يجي هنا مبني على الضم في محل نصب، فقط هذا ظرف لما مضى من الزمن، ويجوز قط وقط وذكر يعني أشياء على كل حال. هذا إلا أمر الله، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول إذا أخذنا عليهن قد بايعتكن كلاما، يعني بالكلام، فلا يجوز. وهذا قال فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن الرجال يكون يعني يصافح ولي الأمر ويتكلم يقول بايعتك على كذا وكذا. فالآن مثلا إذا حصل يعني بعض الدول يعني، والآن هذا كان أول، الحين لا يقول يعني البلاد الثانية غير المملكة العربية السعودية يجيبوهم يعني على في البرلمان على يحلف اليمين بهذا. هذا تقريبا أن بيعة الرجال وأن كلام الأجنبية يباح السماع عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة. أما فإذا ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وطحل فهذا للضرورة، وأما في غير ذلك فلا يصح للرجل الأجنبي أن يمس هذا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.